أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في بحث الاستقراء إلى القيمة العلمية للاستقراء الناقص، بعدما مر معنا تقسيم الاستقراء بلحاظ كم المستقرأ إلى تام وناقص، حيث إن المستقرأ أحيانا يستقرئ الجزئيات بتمامها بأسرها فيكون استقراء تاما. وحينئذ قلنا بأنه يفيد اليقين ويستعمل في البرهان، ومرجعه إلى قياس مقسم. وأما الاستقراء الناقص حيث يتم فيه تعميم الحكم، مع أن المستقرأ قد استقرأ أكثر الجزئيات ومع ذلك يعمم الحكم، مثلا كتحريك الفك الأسفل إلى كل الجزئيات. وقلنا هذا لا يفيد إلا الظن، ويستعمل في الجدل ولا يستعمل في البراهين. وقلنا بأن السبب في ذلك بشكل مبسط، فلعل هذا الحكم الذي انصب على هذا الموضوع الكلي ليس ثابتا لبعض جزئياته، فهنا يكون عندنا ظن بثبوت المحمول للموضوع. وبعبارة أخرى عبرنا، حينئذ يكون هناك خلل في الصغرى، بالصغرى التي يكون الحد الأوسط فيها الجزئيات، حيث لم تستقرأ بتمامها فيكون الخلل فيها. انتهى الكلام هنا، حتى انتهى الكلام في بحث الاستقراء بتمامه. نعم، الشبهة المستعصية، يعني هذه الشبهة تطرأ على بحث الاستقراء، لكن انتهى البحث في الاستقراء. ومع ذلك قلنا نريد أن نقف بما يناسب المقام على هذه النقطة. هل الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين بتاتا، لا يفيد اليقين بتاتا، أو أنه يفيد اليقين ولو عند المنطق الأرسطي؟ جيد، قلنا لابد أن نحرر محل النزاع بالدقة، وأن نبين أين هي الثغرة المنطقية في الاستقراء الناقص. وبعبارة أخرى، لماذا الاستقراء التام يفيد اليقين والاستقراء الناقص لا يفيد اليقين ببيان منطقي، وهو ما ذكره السيد الشهيد في مقدمة كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. نريد أن نبين ذلك، ثم نذكر ما هي الحلول التي طرحت في المقام عند السيد الشهيد وعند غيره، لنفتح بابا نلج من خلاله في بما يناسب المنطق الأرسطي في بحث التجربيات أو المجربات، هناك نتعرض لذلك. أما قضية حلول السيد الشهيد وهل هي في محلها أو لا، هذا هناك أيضا نشير إليها، لكن هذا يحتاج إلى درس تخصصي خاص يعني. ثم ندخل في قضية الشبه المستعصية وردها. لكن بداية قلنا نريد أن نذكر ما قاله السيد الشهيد في بيان الثغرة المنطقية في الاستقراء الناقص. قال في الكتاب، جيد أن تراجعوا أن تتابعوا أنتم أيضا في مقدمة هذا الكتاب أيضا. قال السيد الشهيد: يقسم الاستدلال، يعني بدأ ببيان أن الاستدلال الفكري عبارة عن حركتين، حركة نزولية وحركة صعودية، ثم يريد أن يبين أي منهما يفيد اليقين. طبعا ويقول الاستقراء التام، يعني القياس يفيد اليقين، والاستقراء التام يفيد اليقين، أما الاستقراء الناقص هذا هو محل الكلام. وقلنا البارحة بأن السيد الشهيد لا يريد أن يلغي الاستقراء القياس عفوا، ولا يريد أن يقول بأن القياس ليست طريقة للتفكير تفيد اليقين، بل تفيد، ولكن يريد أن يقول بأن التفكير والوصول اليقين ليس حكرا على القياس، بل حتى الاستقراء الناقص يفيد اليقين على تفصيل ذهب إليه في الكتاب. قال: يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيسيين، أحدهما الاستنباط. هنا الاستنباط يا إخوان المراد منه القياس، يعني جيد، يعني حيث تطبق الكبرى على الصغرى. ويفسره بعد قليل. والآخر الاستقراء، يعني حركة نزولية وحركة صعودية، ولكل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقه المتميز. ثم يبين يقول: نريد بالاستنباط كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات. هذا قلنا البارح، يعني بالقياس تكون النتيجة إما مساوية للمقدمات أو أصغر من المقدمات، لا تكون أكبر، لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكون منها من هذه المقدمات ذلك الاستدلال. ففي كل دليل استنباطي قياسي تجيء النتيجة دائما إما مساوية كما قلنا البارح بالاستقراء التام الذي يرجع لقياس المقسم، أو أصغر من مقدماتها. يعطي مثال فيقال مثلا، يعني عندنا مثلا مثال الذي يكون فيه أصغر ومثال يكون فيه مساوي، يعني هذا لف نشر مشوش في كلامه. فيقال مثلا: محمد إنسان وكل إنسان يموت. هنا النتيجة ما هي؟ محمد يموت، محمد يموت هي أصغر من المقدمات، واضح أن هناك كل إنسان يموت. هذا قياس. عندنا قياس آخر ويقال أيضا: الحيوان إما صامت وإما ناطق. هذا القياس المقسم يا أخوان، والصامت يموت والناطق يموت. هل هنا مهما كان مر من الصامت مقابل الناطق بالمعنى الفكري أو بمعنى النطق إلى آخره، فالحيوان ما هي النتيجة؟ يموت. هنا الحيوان يموت، هنا النتيجة مساوية للمقدمات، مساوية للناطق والصامت. ففي قولنا الأول استنتجنا أن محمدا يموت بطريقة استنباطية، صح؟ جيد، هذا بالأول. وهذه النتيجة أصغر من مقدماتها لأنها تخص فردا من الإنسان وهو محمد، بينما المقدمة القائلة كل إنسان يموت تشمل الأفراد جميعا. هذه وجه الأصغرية. وبذلك يتخذ التفكير في هذا الاستدلال، في هذا الاستدلال طريقه من العام إلى الخاص، فهو يسير من الكلي إلى الفرد ومن المبدأ العام إلى التطبيقات الخاصة. حتى هو لم يأتي بشيء جديد، فقط يبين ما قرأناه بطريقة مختلفة. ويطلق المنطق الأرسطي على الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي في المثال ماذا يطلق عليها؟ اسم القياس. ويعتبر الطريقة القياسية هي الصورة النموذجية للدليل الاستنباطي، صح. وفي قولنا الثاني هذا للمساوي استنتجنا أن الحيوان أي حيوان يموت بطريقة استنباطية، يعني وصلنا هذه النتيجة، وهذه النتيجة مساوية للمقدمة التي ساهمت في تكوين الدليل عليها القائلة الصامت يموت والناطق يموت، لأن الصامت والناطق هما كل الحيوان بموجب المقدمة الأخرى القائلة الحيوان إما صامت وإما ناطق. انتهينا.
I hope you can
هذا التقرير الشبهة، تقرير الشبهة. إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين، اكتب اليقين بالمعنى الأرسطي، وإن شاء الله يأتي معنا في مبادئ الأقيسة في اليقينيات. لما كان يعتمد هذا القياس على مقدمة كلية على كل حال، وقد مر معنا بشروط القياس، لابد من كلية إحدى المقدمتين، لأنه هو التطبيق للكبرى على الصغرى، فإن الأساس في هذا القياس لا محالة، يعني لابد هو الاستقراء. لماذا يا أيها الشيخ المظفر؟ هنا محل الشبهة، يعني هنا أساس الشبهة، هنا لب الشبهة، جيد. وهذه نقطة مهمة إخوان برد الشبهات، عليك أن تشخص وأن تحرر أين هي يعني مناط الشبهة. لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص الجزئيات. ونحن عندما ناقشنا عبارة الماتن وطبقنا عبارة ماتن أشرنا إلى أن الماتن هنا يوجد يعني خلط أو يوجد مشكلة في عبارته. فهل حقا بأن كل القواعد العامة هي منشأها أو مستخلصة من الاستقراء؟ هنا محل الكلام. جيد. ثم يقول: ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فليمكن تحصيل استقراء التام فيها. هلا إذا استطعنا أن نأتي باستقراء تام لنصل قاعدة عامة، جيد، فهي يقينية، وكن القياس يقينيا حينئذ. لكن كما قال بأن الاستقراء التام غير متوفر، فيبقى عندنا الاستقراء الناقص. فحينئذ فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، لأنها قواعد عامة مبتنية على استقراء ناقص. استقراء ناقص ظني، فالمقدمة ظنية. فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية، اكتب أي، والنتيجة ظنية حينئذ. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وأخسها الظني فتكون النتيجة ظنية. وأكثر حينئذ، وهذا يلزم يعني، ويلزم أن تكون أكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. أن أكثر يعني أدلتنا غير برهانية، أكيد لا يعني. وإذا كان اللازم باطل فالملزوم مثله. هلأ وجه البطلان سوف يأتي إن شاء الله. ثم يقول يعني هذا تمهيد للجواب هذا، فهل يمكن، هذا تمهيد للجواب يا أخوان والحل، فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ طبعا هنا عند السيد الشهيد، هنا يأتي كلام السيد الشهيد، يعني حتى رجعت شرح الحيدر أيضا هنا يتعرض للسيد الشهيد. هو أصلا لأول وهلة يأتي إلى ذهنك هنا السيد الشهيد. فالسيد الشهيد استطاع أن يقول بأن الاستقراء ناقص يفيد العلم اليقيني، لكن قلنا اليقين ليس معنى اليقين الأرسطي، جيد، لكن لا، ليس هذا الذي يريد أن يبينه الشيخ المظفر. الشيخ المظفر إن شاء الله يأتي إن شاء الله غدا بتفصيل الجواب. يريد أن يقول بأن الاستقراء على أنحاء، منه ما يفيد اليقين منه ما لا يفيد اليقين، لكن لا ربط له ولا مدخلية له بقضية حساب الاحتمالات فقط. ثم يقول: فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين. قال: ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، إذ يبين لنا الآن أنحاء الاستقراء والتي منها يفيد اليقين، إذ تجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها. مثلا كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء، هذه من الأوليات، أكتب بين قوسين من الأوليات. إن شاء الله غدا نستعرض الحل الذي طرحه الشيخ المظفر ونعلق عليه، يوجد بعض التعليقات. فهو يقول: نحن عندنا أحكام كلية وقواعد عامة هي قطعية يقينية، مثلا بأن الكل أعظم من الجزء، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء. قال هنا: لا يوجد استقراء تام، ومع ذلك عندنا حكم عام قطعي يقيني. وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، هذا اكتب بين قوسين الفطريات كما سأتي معنا، هذه عبارة عن مبادئ الأقيسة اليقينية، يعني أصول اليقينية البديهيات، هذه عبارة عن بديهيات إخوان، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة. انظر كيف بدأ يفتح بابا للجواب، أنه يوجد عندنا أحكام قطعية وقواعد عامة، ومع ذلك لم تستند على استقراء أنت. وكحكمنا بأن كل نار محرقة، هذه تأتي إن شاء الله بالتجربيات والمجربات يا إخوان، وأن كل إنسان يموت، مع استحالة كمان استقراء جميع أفراد النار والإنسان، وهكذا مما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. حل الشبهة، يعني هو فتح بابا للشبهة. حل الشبهة إن شاء الله يأتي معنا غدا بأن الاستقراء على إنحاء، منها ما يفيد اليقين منها ما يفيد اليقين، والذي نحن نستخدمه في البراهين هو الذي يفيد اليقين الاستقراء. إن شاء الله نستعرض هذه الأنحاء ونعلق هل هي حق من الاستقراء أو لا، ثم ندخل إلى التمثيل بعونه تعالى. راجع إخوان، دققوا، أبحاث لطيفة جميلة دقيقة، طبعا البت فيها تحتاج بعد لدراسة منطق المظفر وغير منطق المظفر، لكن هذه الأبحاث هي أسس المعرفة عندنا إخوان، وتنقيحها أساسا في نظرية المعرفة ومشاكل، لكن بهذا المقدار جيد، والحمد لله رب العالمين.